قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أي النساء خير؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي: أي النساء خير؟ هذه الترجمة أتابها على وفق ما جاء في الحديث الذي أدخله تحتها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي النساء خير؟ فأجاب بأنها التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. ومراد من ذلك أن هذه من خير النساء، أن هذه من خير النساء. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه أرادوا أن يختاروا من تكون خيرا ومن تكون أفضل من غيرها، والتي يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصفات التي تكون فيها. فقال: خير النساء التي إذا نظر إليها سرته، يعني الزوجة التي إذا نظر إليها الإنسان سرته، تسره في منظرها وجمالها، وتسره في حسن تصرفها وأخلاقها الحسنة، وكذلك تمتثل أمره ولا تعصي له أمرا. ومن المعلوم أن هذا في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، يعني معناه لا تعمل شيئا أو تأذن لأحد أو تدخل أحدا في بيتها أو تعمل يعني شيئا يسيء إليه وإليها فيما يتعلق بنفسها، وكذلك بمالها، لأن المال الذي بيدها له تحافظ عليه وتصرفه في الطريقة التي أراد أن تصرف فيه، وكذلك المال الذي يكون لديها تستشيره، مالها الخاص تستشيره في التصرف وفي الشيء الذي تضعه فيه، ولا تشتغل بمالها دون أن تأخذ رأيه، فإن هذا من ما يفسد المودة ويفسد الألفة، ويكون الوئام بين الرجل والمرأة كونها تستشيره فيما يخصها وتطيعه فيما يأمر به، وكذلك تسره فيما إذا نظر إليها لجمالها أو لحسن أخلاقها أو لهما جميعا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن
سعيد المقبري،
عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: المرأة الصالحة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة: هي المرأة الصالحة، هي المقصود من ذلك بيان ما ورد بشأنها وخيريتها وهي التي تكون صالحة مستقيمة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من أهل الصلاح والتقى. فيقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، الدنيا متاع، يعني هي متاع منتهي وزائل ولذة يعني منتهية، ولكن خير هذا المتاع الذي يستمتع به في الدنيا الزوجة الصالحة، خير المتاع الذي يستمتع به في هذه الحياة الدنيا الزوجة الصالحة التي تكون معاشرتها حسنة، تطيع أمره وتسره إذا نظر إليها، ولا يكون في أخلاقها ما تعاب به، بل هي حسنة الأخلاق حسنة التعامل، تحسن ولا تسيء، وتنفع ولا تضر، لاستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا متاع، يعني ليست دار قرار وليست نهاية، بل هي ممر ومعبر إلى الدار الآخرة، والإنسان يستمتع بها بما أحل الله له، لكن خير ما خير هذا المتاع وأفضل هذا المتاع الزوجة الصالحة. ففيه إشارة أو دلالة على الحث على اختيار الزوجة الصالحة التي تحفظ الإنسان في نفسها ومالها وتسره في أخلاقها وتعاملها.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وهو ثقة، المقري المكي وهو ثقة، أخرج له أبو داود النسائي
وابن ماجه،
أخرج له النسائي وابن ماجه، عن أبيه وهو عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حيوة،
عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: وذكر آخر، يعني لم يرد النسائي أن يذكر هذا الآخر ولم يحذفه، ويكتفي بالرواية عن شريح، عن حيوة بن شريح، بل أراد أن يبقي السياق على ما هو عليه واللفظ على ما هو عليه، ولكنه لا يصرح للشخص الذي لا يريد الرواية عنه، فاكتفى بقوله ورجل آخر، لأنه لو قال من هو تلميذه، من حيوة،
عبد الله بن يزيد،
عبد الله بن يزيد، لو قال في الإسناد عبد الله بن يزيد عن حيوة عن فلان، كأنه حكى عن عبد الله بن يزيد مثل حيوة فقط، وأنه وكأنه ما قال إلا حيوة، مع أن حيوة ذكر شخصين، هما مو حيوة، عبد الله بن يزيد المقري ذكر شخصين، أحدهما حيوة والثاني رجل آخر، وهذا الرجل الآخر الظاهر أنه عبد الله بن لهيعة الذي كان كثيرا، يعني عندما يأتي ذكره في الأسانيد مقرونا مع غيره لا يذكره، وإنما يكتفي بالإشارة إليه بالإبهام فيقول ورجل آخر. وهذا من الدقة والاحتياط، لأنه لو لم يقل ورجل آخر لفهم منه أن عبد الله بن يزيد عندما روى إنما روى عن شخص واحد، ما أنه روى عن شخصين، فهو أبقى على ذكر الشخصين، وسمى من أراد تسميته، وأبهم من لم يرد تسميته. أيوة.
عن شرحبيل بن شريك،
عن شرحبيل بن شريك وهو
صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه.
لا
ماجه ما فيه؟
لا ما فيه.
نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وإلا البخاري، فإنه لم يخرج له في الصحيح بل أخرج له في الأدب المفرد.
عن أبي عبد الرحمن الحبري.
عن أبي عبد الرحمن الحبري هو عبد الله بن يزيد أيضا وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال المرأة الغيراء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة.
ثم أورد النسائي المرأة الغيراء، وكأن فيه الإشارة إلى أن الأولى عدم زواجها لما يحصل من غيرتها وكثرة مؤاخذتها من المشاكل التي تترتب على ذلك. فالمرأة الغيرة هي التي فيها غيرة، يعني التي تغار والتي تحاسب الزوج على كل شيء، ولا سيما إذا كان له زوجة أخرى فإنها تحاسب على الدقيق والجليل، وتكون دائما في كلام ودائما في خصام. فهذا هو المقصود المرأة الغيرة. وأورد النسائي حديث أنس.
نعم.
أبي أنس المالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل له ألا تزوج في الأنصار، لأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن من المهاجرات، وقال إن فيهم لغيرة شديدة، إن فيهم لغيرة شديدة. فكأن هذا فيه إشارة إلى سبب الامتناع من الزواج منهم، وأن في نسائهم هذا الوصف الذي هو الغيرة. وقد جاء في الحديث عن في حديث أم سلمة وزواج الرسول منها، وأنها كانت امرأة يعني لها غيرة، فالرسول قال أدعو لك أن الله يذهب عنك الغيرة. فالترجمة المقصود بها يعني ذكر ما يتعلق بالمرأة الغيرة، والحديث فيه إشارة إلى أن عدم اختيارها أنه هو الأولى.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن النضر.
عن النضر هو بن شميل وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن إسحاق بن عبد الله.
عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال إباحة النظر قبل التزويج. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها.
عن أبي إيش؟
عن
إيش؟ الصحابي؟
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة قال
خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، فأمره أن ينظر إليها. إباحة النظر قبل التزويج.
إباحة النظر قبل التزويج، إباحة النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. ومن المعلوم أن النظر إلى الأجنبية حرام، لا يجوز النظر إلى الأجنبيات، بل الواجب هو غض البصر والحذر من النظر إلى الأجنبيات، لأن العين تزني وزناها النظر. ولكن هذا المحظور وهذا الممنوع الذي منع منه وهو النظر إلى الأجنبيات رخص فيه في بعض الأحوال للحاجة إلى ذلك، وهو ما إذا كان الإنسان يريد الزواج من امرأة فإن له أن ينظر إليها وهي أجنبية قبل أن يعقد عليها وقبل أن يكون هناك الزواج، ينظر إليها يعني إلى ما يظهر منها، يعني إلى وجهها ويديها الذي يظهر منها بمحارمها ومع الاحتشام، هو الذي للإنسان أن ينظر إليه ما يظهر، ما يظهر منها. وهذا النظر أبيح وخصف من المنع من النظر إلى الأجنبيات للمصلحة وللفائدة، لأنه يترتب على ذلك يعني الحياة الزوجية والاستمرار. وقد يكون الإنسان بمجرد ما ينظر إليها يعني يجد في نفسه ما يمنعه أو يجد في نفسه ما يرغبه، فيكون الإقدام والإحجام على بينة. ولكن هذا إنما هو بعد ما يحصل الركون إلى المرأة وإلى الزوج وأنه رغب فيها وأنهم أجابوه وحصلت الخطبة، وحصلت الخطبة، الخطبة لم يبقى إلا الزواج، فعند ذلك ينظر. أما كونه يعني ينظر إليها وهو لم يتقدم لخطبتها، ولو تقدم قد يرفض، فإن هذا ليس له أن ينظر. وإنما إذا خطب ويعني أجيب فعند ذلك ينظر. أما كونه ينظر إليها وقد تكون يعني لا سبيل له إليها ولا يمكن أن يحصل إليها لعدم موافقتها وعدم موافقتهم، لكن إذا حصل الركون من بعضهم إلى بعض عند ذلك يمكن النظر. وينبغي أن يكون النظر باختلاس، بأن ينظر إليها يعني مع فرجة أو مع باب أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ولو أنه حصل أنه رآها وهي يعني عند محارمها فنرجو أن لا يكون بذلك بأس، لكن الأولى هو عدم هذا، الأولى هو عدم هذا، بل أن ينظر إليها مع فرجة أو مع باب وهي على حالة محتشمة، يعني لأن يمكنه أهلها من ذلك، لأن يمكنه أهلها من ذلك.
أيوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الملقب دحيم، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مروان.
عن مروان وهو معاوية البزاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقالوا عنه أنه كان يدلس تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ غير تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال، كعن أو قال، هذا تدليس الإسناد. لكن تدليس الشيوخ يذكر شيخه لكن يذكره بشيء لم يشتهر به، بشيء لم يشتهر به، يأتي باسمه واسم أبيه أو يأتي باسمه وكنيته أو باسمه واسم جده ويذكر ويترك شهرته التي اشتهر بها، هذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني يذكر شيوخه بلفظ موهم يجعل من يسمعه يبعد عن ذهنه ذاك الشخص المشهور بما اشتهر به، لأنه ما ذكر بغير ما اشتهر به، وسيكون في ذلك وعورة في الوصول إلى معرفته. وقد يجهل، وقد يقال إنه لا يعرف مع أنه معروف، وإنما ذكر بغير ما اشتهر به، وإنما ذكر بغير ما اشتهر به. هذا هو تدليس الشيوخ، تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ.
عن يزيد وهو ابن كيسان.
عن يزيد وهو ابن كيسان وهو ثقة
وصدوق يخطئ.
وهو صدوق يخطئ أخرجه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما.
ثم أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنه خطب امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، يعني أجدر أن يكون بينكما الوئام والمودة، بأن يكون كل واحد على معرفة بشخص الآخر وعلى علم بشخص الآخر لكونه نظر إليها. وهي أيضا يمكن أن تنظر إليه، الحديث جاء في كون الرجل ينظر إلى المرأة والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل، لها أن تنظر إلى الرجل أيضا من قبلها لأنها تحتاج إلى ما يحتاج إليه الرجل وتريد ما يريده الرجل، فيعني للرجل أن ينظر إلى المرأة وللمرأة أن تنظر إلى الرجل، وهذا كما عرفنا مما أبيح وأخرج من النهي من النظر إلى الأجنبيات.
قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم.
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكر بن عبد الله المزني.
عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال التزويج في شوال. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال، وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده مني.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي التزويج في شوال، يعني في شهر شوال. أورد النسائي تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرسول تزوجها في شوال وأدخلت عليه في شوال، وكانت تحب أن تدخل النساء في شوال على الأزواج، وقالت أي امرأة أحظى مني، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودها من ذلك قيل أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون في التزويج في شوال، فأرادت أن تبين أن هذا الكلام باطل وأن هذه العقيدة يعني باطلة، وأنها هي نفسها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل عليها في شوال، وهي أحظى نسائه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها. ففيه بيان إبطال يعني هذه العقيدة الفاسدة وهذا التشاؤم السيء في الزواج في شوال، وأن هذا الذي كان في الجاهلية قد حصل في الإسلام، هذا الزواج المبارك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وارضاها في ذلك الشهر. ففي هذا بيان أن هذا التشاؤم وهذه الكراهية التي كانت في الجاهلية أنه لا يصلح ولا يجوز أن يلتفت إليها ولا أن تقع في أذهان أحد من الناس فيكره الزواج في شوال على العادة الجاهلية، بل جميع الشهور يكون بها الزواج ولا يتشائم في شهر ولا يكره الزواج في شهر, بل يكون الزواج في جميع أيام السنة وفي جميع شهور السنة, وهذا الشهر بالذات الذي كان الجاهلية يتشائمون فيه قد حصل هذا الزواج المبارك فيه, وهو الذي نوهت بشأنه عائشة وأخبرت بحصول الزواج وأنها أحظى أزواجه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى وهو القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أمية.
عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عروة.
عن عبد الله بن عروة ابن الزبير وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي الصحابية التي روت الألوف من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
الخطبة في النكاح. قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وخطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مولاه أسامة بن زيد, وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحبني فليحب أسامة, فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت, فقال انطلقي إلى أم شريك, وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان, فقلت سأفعل, قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين, ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني ثهر, فانتقلت إليه. مختصر.
ثم ورد النسائي الخطبة في النكاح, المقصود منها التقدم لطلب الزوجة للتزويج, هذا قال الخطبة. وأما الخطبة فهي شيء آخر بالضم, هي خطبة النكاح غير خطبة النكاح غير الخطبة في النكاح, لأن الخطبة التقدم لطلبها هذا قال الخطبة. وأما الخطبة فهو الكلام الذي يؤتى به بين يدي العقد, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, هذه قال الخطبة. وأما هذا الخطبة فالذي معنا هو بكسر الخاء, وهو التقدم لطلب الزوجة والرغبة في زواجها, التقدم لها أو لوليها بإبداء الرغبة في زواجها, هذه خطبة, خطبة بكسر الخاء. أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها, وهو أن وقد ذكره وفيه تقديم وتأخير, لأنه ذكر في أول الخطبة وأنها خطبت وأنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليها أن تتزوج بأسامة بن زيد, وقالت أمري بيدك فزوجني من شئت, وذكر بعد ذلك شيء متأخر ولكنه متقدم من حيث الزمان, وهو أنه لما كما مر في بعض الأحاديث لما طلقها زوجها وكان طلاقا بائنا وخرجت أو أرادت أن تخرج من مسكن زوجها الذي لم التي طلقها طلاقا بائنا و الرسول صلى الله عليه وسلم أو سألت الرسول صلى الله عليه وسلم من تذهب إليه أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تكون فيه بعد أن طلق ذلك الطلاق البائن فأخبرها أنها تكون عند أم
شريك
أم شريك و ثم إنه عدل عن ذلك لما يحصل عندها من كثرة الضيفان وأنه قد يحصل منها شيء يرى منها ما تكره فأرشدها إلى أن تذهب إلى ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصرها لو ظهر منها شيء كما مر بالحديث السابق قبل هذا اليوم وبقيت ولما فرغت عدتها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بمن خطبها. الحاصل أن فيه ذكر الخطبة وهو الذي جاء في أول حديث خطبني عبد الرحمن بن عوف برجل من أصحاب رسول يعني خطبها عدة أشخاص يعني معناه فيه الدلالة على الترجمة من حيث حصول الخطبة والتقدم للمرأة لخطبتها وإبداء الرغبة في زواجها. والحديث كما أشرت في تقديم وتأخير لأن قضية يعني كونها قيلها تكون في مكان كذا وتنتقل إلى كذا هذا في زمن العدة. وأما يعني الرغبة أو الأخبار بأن خطبني فلان وفلان فهذا بعد الفراغ من العدة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها أو أشار إليه عليها بأن تنكح أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه.
قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو
لا بأس به
وهي بمعنى صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن ذكوان المعلم
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن شراحيل الشعبي
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فاطمة بنت قيس
صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
قال النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض.
ثم ورد النسائي الخطبة على خطبة
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. المقصود من هذه الترجمة هو أن من خطب امرأة وحصل الركون إليه فإنه لا يجوز أن يتقدم للخطبة لخطبة تلك المرأة التي خطبها حتى يتبين الأمر إما زواج وإما عدول وترك يعني هذه الغاية المقصود بها تبين الأمر. هذا الذي حصل التواطؤ أو التقارب بين الخاطب والمخطوبة أو ولي المخطوبة لا يجوز أن يخطب في على خطبته حتى يتبين الأمر إما بأن يتزوج وبذلك لم يبقى هناك مجال لما فكر فيه ذلك الخاطب أو يترك فيخطب يحصل منه الخطبة وطلب الزواج منها. هذا هو المقصود من النهي عن خطبة رجل على خطبة أخيه. وأورد النسائي حديث
ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب بعضكم على خطبة بعض؟
لا يخطب أحدكم على خطبة بعض.
لا يخطب أحدكم على خطبة بعض. يعني أنه إذا خطب أحد امرأة وحصل التقارب والتواعد فيما بينهم فلا يجوز لأحد علم ذلك أن يتقدم للخطبة، لأن هذا يفضي ويؤدي إلى أن يتركوا ما حصل بينهم ما بينهم من التواعد ومن التقارب، ولكنه ينتظر إذا كان يرغب هذه المرأة المخطوبة ينتظر، فإن تزوجت يبحث عن غيرها، وإن رفض وحصل يعني عدم وفاق أو هو عدل أو هم يعني عدلوا ورفضوا وتركوا فإنه يتقدم للخطبة. أيوة.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة مرة ذكره.
عن الليث عن نافع.
عن الليث مرة ذكره. نافع هو من هو نافع هو مولى بن عمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من الرباعيات التي هي من أعلى ما يكون عند النسائي، وهي قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر.
قال أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها.
تكتفئ
هكذا مكتوب
لتكتفئ.
نعم
تكتفئ
لتكتفئ
ما في إنائها لتكتفئ ما في إنائها.
نعم
طيب. أورد النسائي حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر النسائي عند ذكر أبي هريرة أن الشيخين الذين ذكرهم النسائي واحد منهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
نعم
قال رسول الله، والثاني وهو محمد اللي هو الأول محمد بن منصور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذين الشيخين شيخ النسائي وهما سعيد بن عبد الرحمن ومحمد المنصور، محمد المنصور الذي هو الأول هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال قال هو الشيخ الثاني وسعيد بن عبد الرحمن، فهو أتى به على سياق عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن ثم أشار إلى مخالفة محمد له باللفظ الذي قاله أبو هريرة مضيفا إياه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسعيد بن عبد الرحمن الشيخ الثاني قال في تعبيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله، والشيخ الأول هو محمد بن منصور قال في تعبيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا.
نعم
لا تناجشوا. النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها بل يريد أن يرغب الذي يسومها بها، ويكون بذلك يعني جلب زيادة للبائع أو تسبب في أن يزاد في القيمة حتى يستفيد البائع. وقال لا تناجشوا يعني من التفاعل، على اعتبار أن هذا الذي حصل منه النجش للشخص يعني ينتظر منه أن يرد عليه ذلك بأنه إذا أراد أن يشتري سلعة فيكون هذا الذي زاد من أجله هو يقابله فيزيد من أجله، فحرم ذلك لأنه فيه إضرار بالمشتري وجلب يعني شيء للبائع، هذا هو النجش. لا تناجشوا، يعني ليس لا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إلا إذا أراد شراءها. إذا كان يباع تباع في الحراج في سوق من يزيد والناس يزيدون فيها، فيأتي شخص يزيده ولا يريد الشراء، يشوف الناس لهم رغبة فيزيد حتى يزيدوا. لا تناجشوا
ولا يبيع حاضر لباد،
ولا يبيع حاضر لباد. البادي وهو الذي يأتي من البادية ومعه السمن والغنم والأقف والأشياء التي تجلب يبيع، هو يترك البادي هذا يبيع، لكن ما يأتي إنسان من الحاضرة ويقول لا تبعها ادعها عندي وأنا أبيع هذا، يعني أعطني إياها وأنا أبيع، فيحول بينه وبين أن يبيعها على الناس وينتهي، فيختص بها هو ويطلب أن يحوزها وأن يتولى بيعها من أجل أن يحصل شيئا يخصه. فنهى رسول الله أن يبيع حاضر للبادي، لكن لو أن البادي رغب وقال لحاضر يعني خذ هذه السلعة وأبقيها عندك أنا ما أريد أن أبيعها الآن، لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يأتي إليه ويعرض عليه يقول يعني لا تبيعها بالحراج، يعني يمكن تبيعها برخص، خليها عندي وأنا أبيعها لك على الساعة، أبيعها لك على الساعة، هذا لا يجوز، هذا هو الذي نهى عنه الرسول. لكن لو أن حاضر لو أن باديا جاء جالبا للشيء وما أراد أن يبيع في الحال وبحث عن شخص أو أراد من شخص أنه يبقي هذه عنده ويبيع، هذا لا بأس له، لأن هذا ما فيه يعني يكون حال بين الناس وبين شيء، لأن ذاك ما أراد أن يبيع في الوقت الحاضر، وإنما محذور أن يعرض الحاضر على البادي بأن لا يترك البيع، بأن لا يفعل البيع، وإنما يضع السلعة عنده وهو يبيعها على الساعة. ولا يبيع حاضر لباد. أيوة.
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه،
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. إذا كان عند إنسان سلعة وباعها على رجل وحصل اتفاق بينهم قبل أن يحصل التقابض وأن يحصل يعني عندما يعرف أنه تم الاتفاق فيما بينهم، يأتي شخص آخر عنده سلعة أخرى فيأتي ويقول للمشتري لا تبع لا تشتري هذه السلعة، اتركها، هذه السلعة التي يعني سيبيعها عليك فلان بكذا اتركها وانا ابيعها ابيع عليك هذه السلعة بأرخص منها بأقل ثمن. هذا هو البيع على بيع اخيه، البيع على بيع اخيه، يعني ان بائع اخر يأتي بسلعة ويعرض على المشتري الذي اتفق مع البائع الاول على شراء السلعة، يعرض عليه أن يترك البيع وأن يتخلى عن البيع، يعني هو في مثلا في يعني في زمن خيار، يعني في أقول في زمن خيار مثلا، فيقول بعها واتركها وأنا أبيعك السلعة في أقل منها سعرا، هذا لا يجوز. ومثله الشراء على شرائه، الشراء على شرائه، يعني لأن يعني والذي ما جاء ذكره، يعني عندما يعني يشتري يعلم أن مشتريا اشترى من بائع سلعة وتواطأ معه عليها، يأتي آخر يريد السلعة، يأتي آخر يريد السلعة للبائع، فيقول له وهو في زمن خيار اترك البيع على هذا الشخص وأنا اشتريها منك بأكثر ثمن، أنا أزيدك زيادة في الثمن، وهذا الشخص الذي أنت متفق معه على الشراء اتركه، فهذا شراء على الشراء وهو لا يجوز، والذي في الحديث بيع على بيع، وكل ذلك لا يجوز. أيوة.
ولا يخطب على خطبة أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث في هذه الترجمة، وقد مر ذكر ذلك.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها،
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، وفي بعض الروايات لتكتفئ ما في صحبتها، يعني المقصود من ذلك أن المرأة عندما تخطب والخاطب عنده زوجة في عصمته، فتقول الزوجة المخطوبة تقول المخطوبة يعني طلق زوجتك التي عندك وأنا أقبل الزواج منك. طلق يعني أنا لا أتزوجك إلا إذا طلق زوجتي التي في عصمتك, طلقها وأنا أستجيب لطلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها, يعني من الخاطب الذي جاء يخطبها لا تسأل طلاق أختها التي هي في عصمته وهي أخوة في النسب في الدين وليست أخوة في النسب, لأن الجمع بين الأختين كما هو معلوم يعني لا يجوز الأختين من النسب, وإنما المقصود بالأخوة في الدين. وفي هذا إشارة إلى أنه من القبيح أن تفعل المرأة مع أختها في الدين مثل هذا العمل. قال لتدفع ما في صحبتها, لأن المرأة التي هي في عصمة زوج هي بمثابة التي المرأة التي معها إناء فيه ماء, فتأتي امرأة وتقلبه فينسكب ما فيه من الماء على الأرض فلا فتحرم إياه تلك المرأة. فشبه المرأة في عصمة الرجل وكونها تستفيد منه وتستمتع به وينفق عليها ويسكنها ويؤويها وعندها بيدها خير منه, وتأتي امرأة مخطوبة فتطلب الطلاق فيتخلى منها ويتركها بمثابة التي معها صحبة فيها ماء أو فيها لبن فتقلبها فينسكب ذلك التي فيها في الأرض فتحرمه, ذلك لا يجوز. بل المرأة إذا كان الرجل عنده زوجة وجاء يخطب ما تقول لطلق زوجتك, وإنما تقول لا أرغب الزواج, ما توافق. أما أن تقول طلق وأوافق فإن هذا لا يجوز. وهناك مسألة أخرى لها علاقة بهذه المسألة, وهي ما لو أن إنسانا تزوج خطب وهو ليس عنده زوجة, وشرط عليه الزوجة المخطوبة أن لا يتزوج عليها, هذه غير هذه, لأن هذه فيها شيء باليد حاصل يراد إبطاله, وأما هذه يقول والله أنا ما أستطيع ما أصبر على يعني الجارة والضرة, فأنت إن كان يعجبك أن أتزوج وأنه لا تزوج علي فأنا موافقة, وإلا أبحث عن غيري, أنا في سعة وأنت في سعة. لكن تلك امرأة يعني في عصمة زوج, وإذا طلب زواجها فرق بين الزوجين, وأما هذا ما فيه, رجل يريد أن يعجز ما هذه المرأة لا ترغب التعدد, يعني تريد أن تبقى وحدها, وإن كان هناك جارة فهي أمرها بيدها, مثل هذا لا بأس به, لا مانع يمنع من هذا, لأن هذا الشرط ما يترتب عليه مضرة وهي مضرة حاصلة, والرجل والمرأة يعني قد لا تتمكن من الصبر على جارة فهي أن تريد أن تكون من البداية على بينة من أمرها, وإذا أراد أن يتزوج وافقت فهذا إليها, وإن لم توافق فيكون أمرها بيدها. لكن فرق بين المسألتين, لأن المسألة اللي في الحديث الذي ورد فيها النهي هي إتلاف شيء موجود وإضاعة منفعة حاصلة, وأما هذا ما فيه إضاعة شيء, بل تريد أن تدخل على بينة, وهذه ما ورد في شيء يدل على المنع منها.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده.
وسعيد
بن عبد الرحمن المخزومي وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية حديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أبو هريرة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وقد عرفنا ما يتعلق بذلك. وأما يسأل الحديث
قال أخبرني هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله هو الملقب الحمال وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معن.
عن معن بن عيسى المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قال النسائي حاء وهذه علامة للتحول من إسناد إلى إسناد بمعنى أن النسائي عندما ذكر الإسناد ومشى فيه إلى أثنائه أراد أن يبدأ إسناد آخر يستمر حتى يتلاقى مع الإسناد الأول عند شخص ثم يستمران في طريق واحد بعد ذلك. فحاء هذه تدل على التحول من إسناد إلى إسناد. حاء والحارث المسكين. والحارث المسكين ما قالوا أخبرنا الحارث المسكين وقد عرفنا فيما مضى أن للنساء حالتين مع شيخ الحارث المسكين. حالة هي أنه غضب عليه ومنعه من أن يجلس في حلقته وأن يروي عنه فكان في تلك الحال لا يمتنع ولكنه يأتي ويجلس وراء الستار ويسمع ويروي. وفي بعض في حالة أخرى حصل يعني بينهما يعني انسجام وتراضي فكان يأذن له ففي الحالات التي كان مأذونا له يقول أخبرني والحالات التي ما كان مأذونا له يقول والحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحارث المسكين لأنه ما أراد ما قال أخبرني لأنه ما أراد إخباره فهو في الحالة التي أذن له يقول أخبرني وفي الحالة التي ما أذن له ما كان يقول أخبرني وإنما يقول الحارث المسكين أو الحارث المسكين كما هنا. والحارث المسكين المصري ثقة أخرج له أبو داود النسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وحديثه وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في مراسيل والنسائي. عن مالك وهو ملتقى الطريقين ملتقى الطريقين ومن مالك اتحد الاسناد الى اعلى. ايوه.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن الاعرج.
عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن هو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. والاعرج لقب له ويأتي ذكره باللقب كما هنا ويأتي ذكره بالاسم احيانا فيقال عبد الرحمن بن هرمز. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باللقب ومرة بالاسم من لا يعرف ظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر ومن يعلم أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك أو ينكح حتى ينكح أو يترك يعني حتى يتبين الأمر إما بأن يتم الزواج أو يتم الرفض إما أن يتم الزواج وبذلك انتهى ولا مجال للخطبة أو يتم الرفض وعند ذلك يكون هناك مجال للخطبة أو يتم الرفض وعند ذلك يكون مجال الخطبة. وهذا كما قلت فيما إذا حصل تقارب واتفاق. أما إذا كان ما حصل اتفاق وما حصل تواطؤ وما حصل يعني تقارب فإنه لا بأس بالخطبة على الخطبة، لأنه ما حصل يعني ما حصل اتفاق وما حصل تقارب حتى ينكح، يعني يتم الزواج أو يتم الترك.
قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى.
يونس بن عبد الأعلى المصري وهو ثقة أخرج له ثقة أخرج له مسلم.
نعم. والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة.
عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث
أخبرنا قتيبة عن غندر.
أخبرنا قتيبة مر ذكره. وغندر هو محمد بن جعفر البصري، هذا لقبه ومشهور بهذا اللقب، وهو يأتي ذكره باسمه وأحيانا ذكره باسمه وأحيانا ذكره بلقبه كما هنا، وهنا جاء ذكر اللقب غندر، هذا لقبه. واسمه محمد بن جعفر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام وهو بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد.
عن محمد وهو بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد نرى ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.